أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بأفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تقدم الكلام من المصنف في الدروس السابقة عن ضرورة البحث عن الرؤية الكونية الصحيحة، وذكر المصنف مناهج المعرفة التي يمكن أن يتوصل بها إلى رؤية كونية صحيحة، ثم قوم هذه المناهج وقال بأن المنهج الصحيح في تحصيل المعرفة للرؤية الكونية هو المنهج العقلي، يعني المنهج المعرفة العقلي الفلسفي. وناقش في المناهج الأخرى وقال لا يمكن الاعتماد على أجوبتها إن كانت فعلا هناك أجوبة على الرؤية الكونية عن الأسئلة الثلاث. ثم بعد ذلك يدخل المصنف في درس جديد وهو درس الخامس تحت عنوان معرفة الله. يقول المصنف بأن مقدمة بأنه الإيمان بوجود خالق لهذا الكون هو المعيار الرئيسي بين الفارق بين الرؤية الكونية الإلهية والرؤية الكونية المادية. تقدم في الدرس الأول أول الدروس ذكر المصنف قال كيف يمكن لنا أن نسمي الإنسان ديني وكيف يمكن أن نسميه لا ديني. ألا الديني هو من يؤمن بأن برؤية كونية إلهية، يعني يقول بأن لهذا الكون والإنسان خالقون. أما الرؤية الكونية المادية هي التي تبتني على أنه لا نحتاج لهذا الكون خالق، سواء كان على أساس إنكار مبدأ السببية، يعني أن هذا العالم وجد صدفة، أو على الإيمان بمبدأ السببية ولكن يقال بأنه أن المادة هي التي أوجدت نفسها تفاعلات كيميائية. فإذا الفارق الأساس والمائز الأساس بين الرؤية الكونية الإلهية والرؤية الكونية المادية هي الإيمان بوجود خالق لهذا الكون. هسه الخالق سواء كان الله جل شأنه أو سمه ما شئت، المهم أن يؤمنوا بأن لهذا الكون خالقا. هذا إذن المائز الأساس، وعليه إذا أردنا أن نبحث عن الخالق لهذا الكون ولتنبثق رؤية كونية صحيحة، السؤال الأول والأبرز الذي يتوجه إلينا كباحثين هو هل الله موجود أم لا؟ لأنه على هذا السؤال يكمن الفارق بين التوحيد، بين الديني واللا ديني، بين الأبحاث الدينية والأبحاث غير الدينية. فإذا كانت الإجابة على هذا التساؤل هل الله موجود، كانت الإجابة على هذا التساؤل بالإيجاب، نبحث حينئذ عن معرفة صفاته وأنه عدل حي قادر وهكذا. فالأبحاث الأخرى متفرعة على نحو الإجابة على السؤال هو هل الله موجود أو لا. فإذا قلنا بأن الله موجود بعد نبحث في تفاصيل الاعتقادات من قبيل صفاته تعالى. أما إذا كانت الإجابة سلبية بأنه لا يوجد الله، الله ما موجود، بعد هل يمكن البحث في صفاته؟ ما يمكن البحث في صفاته، لأنه أصلا تكون القضية سالبة بانتفاء الموضوع، لأنه لا موضوع لهذه الصفات، لا معروض لها. فالمحور والأساس بالأسئلة والأجوبة هو السؤال بأنه هل الله موجود؟ وهذا الجواب عن هذا السؤال يفتح الباب إما للبحث عن المسائل الدينية الأخرى من قبيل صفات الله وأفعاله تعالى، أو يغلق الباب عن هذا البحث إذا كانت الإجابة سلبية. ومن هنا لابد أن يحذر الإنسان في الإجابة عن هذا السؤال، لأنه سؤال مصيري، فالجواب عنه تترتب عليه أثر، يترتب عليه أثر كبير، إما أن تبحث بصفات الله أو لا تبحث، تغلق الباب. وعليه نسأل ما هو الطريق في الإجابة عن هذا السؤال المحوري والأساس، ليس سؤالا هامشيا، وإنما هو سؤال يمثل الركن الركين في عقائد الإنسان وفي الرؤية الكونية للإنسان. يقول المصنف: تقدم منا في الدرس السابق أن الإجابة عن هذا السؤال إنما لابد أن تكون ضمن طريق المعرفة العقلي، يعني المنهج الفلسفي. أما مناهج المعرفة الأخرى، قال إحنا قلنا بأن تلك المناهج لا يمكن أن تجيب عن هذا التساؤل جوابا حاسما، وإنما أكو يعني إشكالات أوردناها على هذه المناهج، فلم يبق لدينا إلا المنهج المعرفي الصحيح والوحيد، وهو الوحيد طبعا في إجابته عن هذه الأسئلة، وإلا ذنك يعني مناهج صحيحة، ولكن كل منهج وفق ميدانه. فلم يبق لدينا عن هذا السؤال وأمثاله من الأسئلة الأساسية إلا المنهج الفلسفي العقلي. زين، فإذا يجب أن يكون الجواب عن هذا السؤال هل الله موجود أو لا جوابا فلسفيا عقليا، هذا اللي ذكره المصنف بالمقدمة. ثم بعد ذلك يقول بأن المعرفة التي يمكن أن تحصل للإنسان عن الله سبحانه وتعالى نحوين من المعرفة. نطبق هاي المقدمة حتى نبدأ يعني رويدا رويدا ويلمتين. قال مقدمة: معرفة الله، توصلنا مما سبق إلى أن أساس الدين هو الإيمان بوجود إله خالق للكون، وأن الفارق الرئيسي بين الرؤية الكونية الإلهية والرؤية الكونية المادية هو في وجود هذا الإيمان وعدمه. هذا وين تحدث بالمصنف بالدرس الأول اللي هو عندي بحسب الطبعة اللي عندي صفحة 27. زين، ومن هنا فالقضية التي تطرح نفسها للباحث عن الحقيقة، وعليه قبل كل شيء التوصل للإجابة الصحيحة عنها، هي: هل الله موجود أم لا؟ هاي الركن والأساس في الاعتقادات وفي الرؤية الكونية. ولأجل التوصل للجواب عن هذا التساؤل وكما ذكرنا في الدرس السابق من قارنا بين المناهج المعرفية، يجب علينا استخدام العقل، يعني منهج الفلسفي العقلي بالإجابة عن هذا السؤال للتوصل إلى النتيجة والإجابة، يا إجابة الحاسمة، وإلا إذا مو إجابة حاسمة يمكن أن نرجع لأي منهج فتكون إجابة خاطئة تحتاج إلى تتميمها. زين، والإجابة الحاسمة اليقينية سواء كانت النتيجة إيجابية أم سلبية. إيجابية يعني نعم هناك الله موجود، وسلبية يعني الله ليس بموجود. وفيها وفي حالة كون النتيجة موجبة يبحث بعد ذلك، شوف بعد ذلك فصارت هاي شنو أساس ومنطلق للبحث في الصفات، يبحث بعد ذلك في المسائل المنبثقة منها مثل التوحيد والعدل وسائر صفاته تعالى، أي لأنه فرضنا الإجابة بأنه نعم موجود، وعلى تقدير كون النتيجة سالبة تثبت النظرة الكونية المادية، وبعد ذا نظرة كونية مادية تنفي أصل وجود الإله، ولا حاجة معها لهذه الإجابة للبحث في سائر المسائل المتعلقة بالدين، لأنه تكون بعد ما نحتاجها مسألة رؤية كونية مادية ما تنظر إلى الدين، فما يحتاج أن نبحث مسائل دينية لأنه الدين أصلا غير موجود، لأنه يبتني على مسألة أساس وهو الله موجود، ولكن هذه الإجابة كانت سلبية. زين، طبعا لا ينبغي أن لا ننبه على أنه لا يمكن إقامة برهان صحيح على عدم وجود الله، حتى الملحدين ما عندهم برهان على عدم وجود الله ماكو. ليش؟ لأن البرهان نتيجته ضرورية، والضرورية لابد أن يبتني على مقدمات ضرورية ونتائج ضرورية، إذا كانت مقدمات البرهان صحيحة مادة وهيئة لابد أن يصل إلى نتيجة صحيحة، والنتيجة الصحيحة هي إثبات وجود الله. أما لو كانت لدينا برهان مدعى على إثبات عدم وجود الله بحقيقته، هذا مشكلة بأصل البرهان، إما مشكلة بمادة البرهان أو مشكلة بصورة البرهان. فالمشكلة وين؟ بالمقدمات، فهو بالحقيقة ليس برهانا وإنما صورة برهان، فلا يمكن حتى الملحدين لحد هذا الوقت لا يمكن لديهم إثبات عدم وجود الله بالبرهان، فالبرهان لا يوصل إلى عدم وجود الله، لابد إذا كان البرهان هو السائق وهو القائد لابد أن يقود إلى وجود الله. وكل ما ذكر من تشكيكات سواء كانت قديمة أو معاصرة كلها عبارة عن عدم الدليل على وجود الله، دعوة عدم الدليل على وجود الله مو الدليل على العدم، هذا كل ما يفوتنا. زين، فأي واحد يقول عنده برهان على عدم وجود الله نقول له شلون توصلت هذا البرهان إذا أدعى هيش مسألة، قل له مقدماتك انطيناهن، أكو نقاش نتلقى من المقدمات. زين، عنوان جديد وفرعي، قال المعرفة الحضورية والمعرفة الحصولية. أخذتم في علم المنطق التفريق بين نحوين من العلم الذي يحصل للإنسان، النحو الأول هو العلم الحضوري اللي هو حضور نفس المعلوم لدى العالم، وهاي المعرفة الحضورية يعني ما تحتاج إلى واسطة تصور أو توسط المفاهيم، وإنما نفس الشيء يكون حاضرا، فهي معرفة حضورية. أمثالها طبعا أكو نقاش في بعض الأمثلة، ولكن مسألة الله موجود من ضمنها، مسألة الجوع، علم النفس بذاته، علم الإنسان بذاته وبصفاته مثلا، ويعلم بوجود نفسه، هذا يحتاج لتصور نفسه؟ ما يحتاج لتصور، نفسه حاضر عند نفسه، يعلم بأنه جائع، يعلم بأنه مشبع، يعلم بأنه يحب فلان، يعلم بأنه يبغض فلان، يعلم بأنه يتألم، مو صورة الألم، لا، واقع الألم موجود عنده، يعلم بأنه لا يتألم هكذا. فهذا النفس المعلوم يكون حاضرا، هذا شو يسمونه؟ معلوم حضوري، اتحاد بين العالم والمعلوم، نفس المعلوم حاضر عنده. زين، والنحو الآخر من المعرفة هو المعرفة الحصولية التي يكون التوصل بها إلى المعلوم بتوسط المفاهيم. فأنا عندما أريد أن أعلم بأن فلانا عالما، أتصور صورة العلم وصورة فلان وأقول بأنه فلان موضوع والعلم محمول، عالم محمول عليه، وأتصور النسبة بينهما وأحمل بينه وأحمل العلم على زيد. فهذا كله وين عمل؟ بالمفاهيم طبعا، أحمل وفقا للدليل. زين، فالتصور، فالعلم الحصولي يفتقر إلى المفاهيم بتوسط المفاهيم. فأنا أعلم بأن زيدا عالمان بواسطة المفاهيم، وأعلم بأن زيدا موجودان بواسطة المفاهيم، أعلم بأن النار حارة بتوسط المفاهيم، وهكذا. هذا نحو. أكو أمثلة أخرى شوية أخفى، أعلم بأني جائع، إحنا قبل شوية قلنا هاي معرفة حضورية، قال لا، أهم تصير معرفة حصولية، بس شنو؟ أتصور صورة الجوع، مو نفس الجوع، ألم الجوع هو اللي يأثر، لا لا، صورة أني أنا مو جوعان الآن وأحس بالجوع، هذا علم حضوري. إذا أريد أتصور بأني جائع، هذا يصير صورة بعد، توسط مفهوم، يصير علم حصولي. أعلم بأني أحب فلان، هذا الشعور بالحب، الشعور بالحب هذا علم حضوري. أما صورة الحب، أتصور بأني أحب فلان، صورة الحب يعني أتصور هذا اللي موجود بداخلي، بل هذا علم حصولي. فإذا المعرفة الحضورية هي حضور نفس المعلوم لدى العالم، والمعرفة الحصولية هو حصول صورة المعلوم لدى العالم. فالمعلوم بأن زيدا موجود، المعلوم هي صورة الوجود، صورة أن زيدا موجود، الصورة اللي هي معلومة، ولكن الصورة تحكي عن الخارج. قلنا منها نحو حكايتها، تارة تكون حكاية صادقة وتارة تكون كاذبة. فإذا كانت الحكاية إما صادقة أو كاذبة، هناك مجال للخطأ، فاحتاجوا إلى علم المنطق لتقويم العلم الحصولي. زين، من هنا يذكر المصنف يقول بأن معرفة الله يمكن أن تكون معرفة حضورية، ويمكن أن تكون معرفة حصولية. المعرفة الحضورية بالله سبحانه وتعالى يقول على نحوين بحسب اختلاف الإنسان واستعداداته. فأحيانا تكون معرفة حضورية عبر عنها نابهة شعورية، يعني أنه يشاهد الله سبحانه وتعالى مشاهدة قلبية. هذا اللي السائل اللي إجا الأمير المؤمنين عليه السلام وقال له هل رأيت ربك؟ قال له ويحك كيف لا أعبد ربا لم أره. قال إنما مضمون الرواية لم تشاهده العيون بحواسها ولكن ما شاهدته القلوب بحقائقها، مضمون الرواية. فالمعرفة الحضورية هي مشاهدة قلبية واتصال قلبي بالواقع. فمعرفة الله الحضورية هي معرفة ومشاهدة وإحساس بوجود الإله الخالق لهذا الكون، وهذا الإحساس قلبي ما متوسط ما متوسط فيه المفاهيم، فهو معرفة حضورية. هذا الإحساس مفهوم مشكك يختلف بحسب استعدادات الإنسان الذي يمتلك هذا الإحساس. مرة هذا الإحساس عند نبي أو وصي أو غيره من يعني الناس الذين يمتلكون مستوى عال من العلم الحضوري، مثل الأنبياء مثل الأوصياء. فطري العلم الحضوري، يعني من مصادقه عبر عنه المصنف سابقا، العلم الحضوري علم فطري مركوز في فطرة الإنسان. لا لا، هذا الشق الأول قلنا أكمل إن شاء الله ويتضح. المعرفة الحضورية موجودة عند كل أحد، كل واحد، ولكن بحسب استعدادات الإنسان. استعدادات الإنسان مثلا إذا كان على مستوى عال من الاستعداد، هذا يمتلك معرفة شعورية نابهة عبر عنها المصنف، يعني معرفة شعورية واعية ملتفت إليها، بحيث إذا سئل يجاوب بأنه الله سبحانه وتعالى موجود، خالق الكون موجود، معرفة شعورية نابهة. قال هذا عند أدمن عند الأنبياء والناس الكمال والأوصياء، ذولا يعرف يمتلكون معرفة شعورية نابهة، وذولا ما يحتاجون إلى استدلال. فاللي عنده معرفة الواقع معرفة قلبية بعد يحتاج إلى استدلال برهاني، اللي هو يتوصل إلى المعلوم عن طريق المفاهيم، هو ذات المعلوم حاضر عنده. وما راء كمن سمع، اللي يشوف مو مثل اللي يسمع. هذا البيت من الشعر يقول وما راء كمن سمع. فالمعرفة الحضورية هي مشاهدة للواقع، ولكن المعرفة الحصولية والبرهانية هي صورة عن الواقع، صورة عن الواقع. فكل إنسان هو يمتلك معرفة حضورية، ولكن هاي المعرفة الحضورية مختلفة بحسب التشكيك. فيوجد نحو من أنحاء الإنسان يمتلك معرفة شعورية حضورية عالية واعية، نبه عنها المصنف، نابهة عبار. وهاي المعرفة الشعورية الواعية، معرفة حضورية شعورية واعية، لا تحتاج إلى دليل، لأنه الواقع منكشف أمامه. ولذلك نحن نقول بأن المعصوم واقف على متن الواقع، هذا معناه. واللي واقف على متن الواقع يحتاج إلى استدلال برهاني بعد؟ ما يحتاج إلى استدلال برهاني، لأنه يشاهد الواقع فعلا، الواقع حاضر عنده. وتوجد معرفة شعورية عند باقي الناس، سائر الناس، كل إنسان عنده معرفة شعورية، بس سائر الناس عندهم معرفة شعورية ولكن ليست معرفة نابهة، ليست واعية. إذا كانت هذه المعرفة ليست واعية، يقول حينئذ تحتاج إلى منبهات، مقويات. هاي المنبهات منبهات برهانية، فاللي يحتاج إلى البرهان العقلي هو الذي لا يمتلك إلى معرفة حضورية واعية، هذا يحتاج إلى البرهان العقلي ومنبهات فطرية وتقوية وإرشادات. زين، فذول اللي هم أصحاب المعرفة الحضورية غير الواعية، ذول اللي يحتاجون إلى استدلال، ويفتقرون إلى العلم الحصولي لمن؟ لترشيد وتقوية المعرفة الحضورية، لأنه إحنا اللي نريد نصل إليه بالنتيجة هو العلم بالله سبحانه وتعالى علما حضوريا. والعلم الحصولي اللي هو الأدلة البرهانية وغيرها توصل بالنتيجة الإنسان إلى العلم الحضوري. فإذا لخص هاي النقطة أنه كل إنسان يمتلك معرفة حضورية بالله. زين، ولكن نقطة ثانية، هذه المعرفة الحضورية تختلف بحسب الاستعدادات. أحيانا تكون معرفة حضورية نابهة، هاي اللي وهاي المعرفة لا تحتاج إلى استدلال عقلي ولا غيره، بس هذا النوع من المعرفة هو موجود عند نوع خاص من الإنسان اللي هم الأنبياء. وأحيانا اللي هو تارة أخرى تكون هذه المعرفة الحضورية عند الإنسان معرفة ضعيفة، لأن احنا قلنا يا هاي يعني بها مشككة، معرفة ضعيفة. إذا كانت ضعيفة يعني غير واعية، غير ملتفت إليها، وإذا كانت غير ملتفت إليها تحتاج كي تكون معرفة حضورية واعية تحتاج إلى منبهات، والمنبهات اللي هي تجي البراهين على إثبات وجود الله، وتجي حديث الأنبياء إذا آمننا بعدين بتفاصيل العقيدة وهكذا. فإذا هذا اللي ذكر المصنف بالمعرفة الحضورية اللي موجودة عند الإنسان، معرفة حضورية بالله، نحوين في قبال المعرفة الحضورية المعرفة الحصولية. المعرفة الحصولية هي المعرفة الناتجة بتوسط المفاهيم، والمفاهيم هي التي تنتج عن من؟ عن إقامة البراهين على إثبات وجود الله. البراهين إذا أقيمت على وجود الله فإنها تنتج معرفة حصولية، لأن البراهين أقيسة، والأقيسة عبارة عن تصورات ومن ثم تتبعها التصديقات، والتصور والتصديق من أقسام العلم حصولي. أحسنتم. نعم، هذه المعرفة الحصولية اللي هي بالبراهين عندما تكون أدلة برهانية تامة يمكن أن تنمي العلم الحضوري الكامن عند الإنسان وترشده إلى الحقائق، فيكون علما حضوريا واعيا شعوريا. فالبراهين إنما يحتاج إليها بالنتيجة لكي شنو؟ لكي تنقل العلم الحضوري الموجود عند الإنسان بالله إلى علما، من علم حضوري غير نابه غير ملتفت إليه إلى علم حضوري ملتفت إليه. هاي وظيفة البراهين العقلية. وطبعا هذا العلم الحضوري حتى إذا كان ملتفت إليه همنا مستويات بحسب التشكيك. فإذا أقيم البرهان على إثبات وجود الله، ومن ثم على إثبات صفاته البرهان، فصار عندنا أكو شعور علم حضوري بوجود الله، وأقيم عليه البرهان. هذا العلم الحضوري ليس نابها، أقيم عليه البرهان يتقوى هذا العلم الحضوري، وآمنا بالبرهان بأنه على الله سبحانه وتعالى من رحمته أن يرسل الأنبياء، وأثبتنا نبوة النبي صلى الله عليه وآله. فإذا أثبتنا نبوة النبي، النبي جاء ببيانات وخطابات وتوجيهات واستدلالات عن طريق الشرع، عن طريق المنهج المعرفي التعبدي، هذا بالحقيقة هم راح يسوي يقوي هذا العلم الحضوري الموجود عند الإنسان، فيكون علما حضوريا نابها ببركة البرهان وببركة بيانات الشارع. وهذا اللي نبه إلى أمير المؤمنين عليه السلام في بعض خطبه، فقال: فبعث إليهم، فبعث فيهم رسله، وواتر إليهم أنبياءه، علما ليستأذوهم ميثاق فطرته، ويذكروهم منسي نعمته، بل ويحتجوا عليهم بالتبليغ، ويثيروا لهم دفائن العقول. فالأنبياء إذا آمنا بوجود الله حسب المعرفة العقلية، وآمنا بوجود الأنبياء، الأنبياء ببياناتهم راح يقوون هذا الشعور اللي يعبر عنه، راح يعبر عن الشعور الديني اللي هو العلم الحضوري بالله. فإذا المعرفة معرفة حصولية، معرفة حضورية ومعرفة حصولية. المعرفة الحضورية قلنا مشككة، ملتفت إليها وغير ملتفت إليها. الملتفت إليها لا تحتاج إلى برهان، غير الملتفت إليها تحتاج إلى برهان. البرهان هو من الأدل، من العلم الحضور، من العلم الحصولي. فالعلم الحصولي نحتاج إليه بيا موارد إذا كانت المعرفة الحضورية ليست نابهة، ليست ملتفتا إليها. زين، استفدنا من البرهان علما حصوليا، هذا العلم الحصولي بالبرهان ايش راح يحقق لنا؟ يقوي هذا العلم الحضوري. هذا اللي ذكر المصنف. أي أكو علم حصولي؟ لا لا، هو العلم الحضوري ما ينتفي من الإنسان حتى لو قيم عليه البرهان، فيصير عنده نحوين من العلم: علم حصولي ناتج عن البرهان، هذا بوحد، وعلم حضوري اللي هو كامن بداخل نفسه كان ما ملتفت إليه. هذا العلم الحضوري تقوى وصار نابها ببركة البرهان، فصار عنده نحوين من العلم. طبعا احنا النحو الثاني هو المهم، العلم الحضوري، فصار عنده علمين في عرض واحد. يعني العلم الحضوري، العلم الحصولي اللي يصير عنده من طريق البرهان ما ينفي المعرفة الحصولية. أعطيك مثال حتى يكون واضح. مثلا أنا جائع، هذا علم حضوري؟ تصورت أنا جائع، إيش صار؟ علم حصولي. أنا هسه نرجع النفس، كم علم عندي؟ علمين. عندي علم حضوري بالجوع نفسه، وعندي تصور، هذا نحو ثاني من العلم الحضوري، من العلم الحصولي، عندي تصور للجوع. ممكن تصور الجوع؟ لا لا، اتصور جوع زيد، هذا تصور للجوع لو لا؟
هذا
حصولي. حصولي. أتصور أنا مريض وأتصور بأنه أنا جوعان وأنا مو جوعان واقعا. علم حصولي لو لا؟ إذن نحوان من العلم شيخنا. أي حضوري من جهة التصور هو المائز بين الحضوري والحصولي. أكو صورة موجودة لو لا؟ هل هناك واسطة في تحقق المعلوم لو ماكو واسطة؟ إذا ماكو واسطة هذا علم حضوري، نفس المعلوم حاضر. إذا أكو واسطة هذا علم حصولي. فإحنا بمسألة الجوع مرة أنا أنظر أغض النظر عن العلم الحصولي وألتفت لنفس الجوع أقول هذا علم حضوري، ومرة لا أغض النظر عن العلم الحضوري وألتفت لنفس الصورة فيكون علم حصولي. فذني نحوان من العلم لا ينفي أحدهما الآخر، واضح إن شاء الله. ذني كامنات في عند الإنسان، هذا اللي ذكر المصنف خنطبق. قال المعرفة الحضورية والحصولية يمكن أن يتصور نوعان لمعرفة الإنسان لمعرفة الله، أحدهما المعرفة الحضورية والآخر المعرفة الحصولية. والمعرفة الحضورية تعني أن يتعرف الإنسان على الله من طريق نوع من الشهود الباطني والقلبي ومن دون توسط المفاهيم الذهنية. زين بلي. ومن البديهي أن يمتلك هذا الشهود الشعوري النابه الواعي بالنسبة إلى الله كما يدعيه كبار العرفاء. بل لا يحتاج معه أن من يملك هذا الشعور العالي النابه لا يحتاج معه إلى الاستدلال والبرهان العقلي، لأنه هو مشاهد للواقع، هو يعلم بجوع نفسه. يحتاج الآن يقيم الدليل على أنه جائع؟ ما يحتاج. وكما ذكرنا سابقا أن مثل هذا العلم الحضوري والشهود قلنا لا يحتاج معه إلى الاستدلال والبرهان العقلي، غير ممكن للفرد العادي، يعني الشعور النابه والشعور الواعي بوجود الله هذا مو عند كل واحد، يعني هذا المستوى من الشعور متفاوت، العلم الحضوري متفاوت عند الإنسان. بل وقبل أن يقوم بمهمة تربية نفسه وبنائها واجتياز مراحل السير والسلوك العرفانية ما يصير عنده هذا الشعور النابه والحضور النابه. طبعا يذكر المصنف بالتعليق يقول أكو ناس استثنائيين كما نعتقد نحن عند الأنبياء والأوصياء وغيرهم. وأما المراتب الضعيفة لهذه المعرفة، هسه ضعيفة منين اجت هذا الضعف؟ بحسب البيئة والتربية والتلقين والتعليم، هاي كلها تسبب يعني تغطية وضمور، وعلى تعبير أحد العلماء يقول بأنه التربة تكون على الفطرة تغطيها فلا تنتج معرفة، لا يكون ملتفت إلى هذه المعرفة. وأما المراتب الضعيفة لهذه المعرفة وإن وجدت عند الأفراد العاديين أيضا، إحنا ما نقول لا الأفراد العاديين ما عندهم معرفة، لأن هاي معرفة فطرية وراح تجينا بالمعرفة الفطرية موجودة عند كل أحد، بس أكو فرق بين الكمون والظهور. ولكن بما أنها غير شعورية وواعية، يعني وغير واعية، ولذلك لا تكفي لوحدها في التوصل إلى رؤية كونية شعورية وواعية. فإذا لا يمكن التوصل فنحتاج إلى برهان، لو ما نحتاج نحتاج إلى برهان. أنا ما أدري بأنه أنا جائع لو مو جائع، شو كأني جائع، كون أجيب علامات تدل على أن أنا جائع حتى فعلا أحكم بأن أنا جائع. نفسها هاي، أنا معرفة الله مو كلش واضحة عندي، فهنا أحتاج شنو؟ إلى برهان واستدلال. والمعرفة الحصولية تعني أن يتوصل، هذا النحو الثاني من المعرفة، أن يتوصل الإنسان من خلال بعض المفاهيم الكلية أمثال الخالق الغني العالم بكل شيء والقادر على كل شيء، هاي المفاهيم الكلية أن يتوصل إلى معرفة ذهنية بمعنى غيبي عن الله سبحانه وتعالى، ليؤمن بوجود مثل هذا الموجود المتعالي في حدود هذه المعلومات بأنه خالق للكون. هاي معرفة الله معرفة تصديقية برهانية من المعرفة الحصولية. ثم يضيف إليها معلومات حصولية أخرى، ومن خلال ذلك كله يتوصل إلى نظام عقائدي متناسق عن طريق البرهان. زين، وهذا إذا وصل إلى طريق عقائدي متناسق عن طريق البرهان، هذا راح يقوي عند الشعور اللي كان خافت وضعيف. قال: وما يحصل بالمباشرة من البحوث العقلية ومعطيات البراهين الفلسفية هو هذا الحصولي، العلم الحصولي. زين، ولكن حين يتوفر ذهن الإنسان على هذه المعرفة الحصولية، بعد بركة هذه المعرفة الحصولية راح يقوى عند العلم الحضوري، يمكنه أن يتوصل من خلالها هذه المعرفة الحصولية إلى المعرفة الحضورية الشعورية الواعية. فالشعور اللي كان خافت عند الإنسان بعد أن أقيمت البراهين على إثبات وجود الله وضرورة بعث الأنبياء، وجو الأنبياء ذكروا البيانات الشرعية لتفاصيل العقيدة، هذا الشعور اللي كان خافت تنبه وأزيل عنه الغبار ولجأ إلى الله. وطبعا هاي إزالة الغبار أحيانا تكون ناتجة عن طريق البراهين، وأحيانا تكون ناتجة عن طريق الابتلاء. بالابتلاء الإنسان يلجأ إلى الله، ليش؟ بعد على تعبير أحدهم ينفض الغبار عن الفطرة، هذا الرواية المعروفة والمشهورة اللي أحد التجار كان يذهب الظاهر يسافر، فسأل الإمام الصادق عليه السلام، قال: يا ابن رسول الله، كثر علي الكذابة، دلني على الله. هذا السؤال، دلني على الله. الإمام نبهه على المعرفة الحضورية، قال له: هل ركبت سفينة قار؟ قال له: بلى يا ابن رسول الله. هل كثرت بك السفينة حيث لا منجٍ ينجيك ولا مغيث يغيثك؟ قال: نعم يا ابن رسول الله. قال: هل تعلق قلبك بشيء وظننت أنه ينجيك حيث لا منجٍ؟ قال: نعم يا ابن رسول الله. قال: ذلك هو الله. شوف الإمام نبه عليه من؟ على المعرفة الفطرية الكاملة اللي هي معرفة حضورية، وهاي المعرفة نبهها بيا طريق انتبه لها، طريق الابتلاء. شوف من ابتلاء وصار بموقف لا يكون هناك منجين، وثيرت عنه غبار الفطرة ولجأ إلى الله. وطبعا هذا يفيدنا بأنه تفسير روايات الابتلاء، بعد احنا ما نقدر ندخل بذاك البحث، بس هذا من باب الفائدة، يفسرون روايات الابتلاء: لو كان المؤمن على قمة جبل لسلط الله عليه من يظلمه ليثيبه عليه. والمؤمن يبتلى على قدر إيمانه، والناس في البلاء مراتب مضمون الرواية، فالأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يعني الناس بالابتلاء مراتب، الأنبياء أعلى مراتب الابتلاء. ولذلك يقول النبي: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. وإذا أحب الله عبدا ابتلى. هاي الروايات كلها يمكن أن تكون تفسر بهذا الاتجاه، بأنه الإنسان إذا تعرض للابتلاء راح يشتد ارتباطه بالله سبحانه وتعالى، وتزال عنه أغبرة الفطرة التي تراكمت من خلال الاشتغال بالأمور الدنيوية أو الاشتغال بالأعمال الدنيوية أو بعض الاشتغالات التي لا ينبغي أن يشتغل فيها. فالابتلاءات إنما تأتي لأجل أن تنفض الغبار المتراكم على الفطرة، فيلجأ الإنسان بمعرفته الشعورية إلى الله سبحانه وتعالى. والإنسان إذا أزيل عنه غبار التراكمات تكون عنده معرفة حضورية بالله سبحانه وتعالى، ويتوجه إلى الله بأعلى مراتب المعرفة. فالإمام الصادق بهاي الرواية من نبه لهذا التاجر، نبه على المعرفة الفطرية الحضورية، وهاي المعرفة الفطرية الحضورية هي التي تكون عند الإنسان بمراحل، مراحل شدة البلاء. شدة البلاء طبعا نكتة موجودة هنا، شدة البلاء ليش هو الإنسان يلجأ إلى الله؟ لأنه يرى أن الأسباب التي تعلق بها في حال الرخاء، هاي أسباب بعد بها فائدة لو ما بها فائدة؟ ما بها فائدة، فتنقطع، يقطع صلته بالأسباب. إذا قطع صلته بالأسباب يتوصل إلى الصلة بمسبب الأسباب اللي هو الخالق، فهنا تكون المعرفة الفطرية الحضورية. لذلك المصنف قال عندنا نحوان من المعرفة: معرفة حضورية ومعرفة حصولية، ثم بحث جديد تحت عنوان المعرفة الفطرية يأتي. والحمد لله رب العالمين.
الله سبحانه وتعالى.